وذكر فيها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى بفتح النظر الى وجه الله الكريم والناظر هم المؤمنون والمرجوع اليه هو الله جل وعلا. وقول من قال صفه النظر يعني ان الله جل وعلا يرى بالابصار يوم القيامه. وقد دلت الادله من الكتاب والسنه على ذلك، ومن ادله القران هذه الحياه التي ذكرها الشيخ رحمه الله، فمنها قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، وقول الله جل وعلا على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم، كذلك قوله جل وعلا الذين احسنوا الحسنى والزياده، وقوله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفي السنه ايضا اثبات ان الله جل وعلا يرى يوم القيامه، وهذه السنه او هذه الايات فيها الدلاله على ان الله جل وعلا يرى يوم القيامه، وان رؤيه وجه الله الكريم هي اعلى نعيم اهل الجنه، لانه جعلها الزياده، فقال للذين احسنوا الحسنى وزياده، والحسنى هي الجنه والزياده هي لذه، هي النظر الى وجه الله الكريم. ولما جعل للذين احسنوا الحسنى وأعطف عليها الزيادة دل على أن الزيادة هذه نعيم محصور، وهو أعلى من نعيم الجنة، وإن كان هو حاصل وإن كان هو حاصل في الجنة. ومسألة الرؤية من المسائل التي قررها أهل العلم من أهل السنة وصنفوا فيها المصنفات لكثرة المخالفين فيها، والأدلة دلت في وضوح على أن الله جل وعلا يرى بالأبصار في الآخرة، يراه المؤمنون في عرفات القيامة، ويراه المؤمنون متلذذين متنعمين في دار الكرامة دار الحضور والسرور. أما الآية الأولى فهي قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، سبق الكلام وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها، فقوله إلى ربها هذا الجار والمجرور متعلق باسم الفاعل ناظر، لأن القاعدة أن الجار أو المجرور يعني شبه الجملة يتعلق بالفعل أو بما فيه معنى الفعل من كتب الفاعل كما هو. قال وجوه يومئذ ناظرة 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 إلى ربها، كأنه قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، توقف الوجوه أو أخبر عن الوجوه بشيئين، أخبر عنها بأنها ناظرة وأخبر عنها بأنها ناظرة، والنظرة هي الحسن والدعاء، وأما النظر الذي منه ناظر فهذا هو نظر الحي، لأنه قال فيه إلى ربها ناظرة، وكذلك قوله على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، ينظرون هنا حدث ما يتعلق به، يعني حدث جهة النظر أو حدث ما ينظر إليه. على الأرائك ينظرون، ينظرون أي شيء؟ قال أهل العلم هنا في قوله على الأرائك ينظرون يعني ينظرون إلى كل نعيم، ومن النعيم لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا، فيكون قوله ينظرون يعني يرون لأبصارهم كل ما يسرهم، لأنه من المتقرر أن الحج يفيد أشياء، ومما يفيده التعميم أو الشمول أو عدم الاختصاص. إذا تقرر هذا فلفظ النظر في القرآن جاء على أنحاء، فمنه ما جاء في كون النظر غير محددا بحرف جر، نظر هكذا بدون تعليل، والثاني أنه يؤدى بفي، نظر في، والثالث أنه يؤدى بإلى، نظر إلى. وكل واحد من هذه الاستعمالات له معنى خاص، والنازل منها يعني غير المؤدى نظر فلان يعني انتظر. فهل ينظرون إلا الساعة يعني هل ينتظرون؟ إذا لم يعد النظر بحرف ولا بحرف إلى فهو بمعنى الانتظار، وكذلك قوله هل ينظرون إلا أن يغشيهم الله بغلل من الغمام، هل ينظرون يعني هل ينتظرون، فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبله قل انتظروا يعني ينظرون يعني ينتظرون. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يعد النظر به وينظروا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن أتى واقترب أجله. هنا عديت بشيء، فإذا عدي النظر بشيء أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فيكون النظر بمعنى الرؤية المضمنة من الاعتبار والتأمل والتدبر. القسم الثالث أن يعد النظر بهلة، فإذا عدي النظر بهلة فيكون معناه الرؤية البصرية البحرة. فقوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا فيه تعبير النظر بهلة، فيكون ناظرة هنا بمعنى راهية بمعنى الرؤية البصرية، ويقوي ذلك ويؤكده أنه أضاف النظر إلى الوجوه، والوجوه إذا كانت هي التي تنظر معنى ذلك أن المقصود من النظر الرؤية، لأن الوجوه هي محل الرؤية لأن فيها العينين. ك كذلك قوله على الأرائك ينظرون، يعني يرون. هنا ينظرون من يعدها على ما ذكرنا من القاعدة، يكون المعنى على الأرائك ينظرون. والاحتمال الثاني أن يكون ينظرون بمعنى ينظرون إلى كذا وكذا تحدث. تعين الثاني وهو أنه ينظرون إلى فحدث، لأن هذا في سياق ذكر نعيم أهل الجنة، ونعيم أهل الجنة لا يناسبه انتظارهم لما ينعمون به، بل أهل الجنة إذا دعوا شيئا أتاهوا فورا فلا ينتظرون، حتى إن أحدهم ليستهي السواء فينظر إلى الطير في السماء في سماء الجنة فيأتيه مشويا كما يستهي في لحظة. إذا نقول هنا في قوله ينظرون، نعم هي محتملة للانتظار من حيث اللفظ لأنها لم تعد، لكن لا يناسب نعيم أهل الجنة الانتظار، ولذلك تدلل فيها الشيخ هنا على مسألة الرؤية، لأن ذلك هو الذي يناسب نعيم أهل الجنة. قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا يعني أخلصوا لله وتابعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أهل الإحسان لهم الحسنى جزاء وفاقا، فكما أحسنوا فلهم الحسنى، والحسنى هي الجنة لأنها هي البادرة بالحسن نهاية المخلوقات، وهي غاية النعيم من المخلوقات، غاية الجمال من المخلوقات، وعرض الرحمن الكريم البديع الجميل وسقف الجنة. قال وزيادة، الزيادة فسرت فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها النظر إلى وجه الله الكريم كما رواه مسلم في الصحيح. وقوله زيادة يعني زيادة على الحسنى، والحسنى جعلها جزاء للإحسان، وأما الزيادة هذه وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم فإنه لا ينالها العبد البتة بسبب من الأسباب إلا بفضل الله جل وعلا ورحمته، هو الذي تفضل على عباده بذلك. الحسنى التوحيد الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، والجنة يدخل لها العبد برحمة الله جل وعلا، وأما الزيادة فهي محض فضل الله جل وعلا وكرمه ومنته على عباده بهذا النعيم المقيم بالنظر الى وجه الله الكريم. لهذا قال زيادة، يعني زيادة على أجل عمله، فادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا جزاء لهم وأعمالهم سبب في ذلك، وأما الزيادة فهي كرم من الله جل وعلا. قال وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، بشرى قوله ولدينا مزيد أيضا بالنظر إلى وجه الله الكريم كما ذكر في الآية الثالثة. إذا تقرر ذلك فهذه الآيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لله جل وعلا، لأنها جميعا في أهل الإيمان، الأولى الثانية الثالثة والرابعة كلها في أهل الإيمان، وأما الكفار والمنافقون فهم محجوبون عن رؤية الله جل وعلا. قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال أستاذ الخير لما حجب أهل الكفر عن رؤيته دل على أن أهل الإيمان يروا حكم الله، وأهل السنة يثبتون الرؤية ويقولون رؤية الناس لربهم جل وعلا في العرفات وفي الجنة بقوة يجعلها الله جل وعلا في أعينه تناسب مقام الرؤية. وأما في الدنيا فإنه لا يمكن لأحد أن يرى الله جل جلاله، لا يمكن لأحد أن يقوى بصره على رؤية الله جل وعلا. ولما سأل موسى الخليل سأل ربه الرؤية قال الله جل وعلا له لن ترى، يعني في الدنيا، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله جثا وخر موسى عرقا. وفي تفاسير السلف قالوا تجلى الله جل وعلا للجبل كقدر هذه فخر الجبل وخر موسى عرقا وساح الجبل. ففي الدنيا لا يمكن لأحد أن يرى الله جل جلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسر يده أيضا لم ير الله جل جلاله، وإنما رأى نورا رأى الحجاب، والله جل وعلا هو النور وحجابه النور. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وفي رواية أخرى قال نور النهار، يعني ثم نور فأنها كيف أرى. والنور هذا هو الحجاب الذي جاء في الحديث حجابه النور لو كشفت لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه. والبصر بصر الله جل وعلا ليس له نهاية، فمعنى ذلك أنه لو كشفه لاحترق كل شيء جل وعلا تقدس وتعظم ربنا. فإذا الرؤية عند أهل السنة أنها لا تكون في الدنيا ولا في الفرج، وإنما هي يوم القيامة بقوة يجعلها الله جل وعلا في أعينه في أعين المؤمنين فيرونها. وهذه الرؤية رؤية من غير إحاطة، لأن الله جل جلاله لا يحاط به. قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار. وكيف يحيط به البصر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة جل وعلا، فكيف بمخلوق واحد على أرض الله جل جلاله. إذن نعود لامتناع رؤية أحد لله جل وعلا في الدنيا. أما المخالفون لأهل السنة فإن منهم من يزعم أن الرؤية لهم ثلاث طوائف، طائفة تزعم أن الرؤية ممكنة في الدنيا وفي الآخرة، أو لهم الصوفية ومن نحى نحوه يقولون الله جل وعلا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. وتقول رابعة العدوية وهي منسوبة لهم تقول لله جل جلاله تحب حبي حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فتسقط للحجب حتى عرف. وكل واحد منهم يزعم انه راى الله جل جلاله. في الاحرام هذا باطل، وذلك لان الرؤيه حجبت عن موسى عليه السلام، فقال جل وعلا لموسى لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. نقول لا يرى الله جل وعلا في الدنيا في اليقظه، اما في المنام فاهل السنه يشركون ان كان رؤيه الله جل وعلا في المنام، ورؤيته في المنام جل وعلا ليست على صورته جل وعلا التي هو عليها، لان هذه لا يمكن لاحد ان يراه فيها، وانما قالوا يراه الراسل على قدر ايمانه، لان الرؤيه يكون المقصود بها رؤيه من يؤمن به، فان كان ايمانه قويا راى صوره حسنه كما راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا في احسن صوره، قال عليه الصلاه والسلام رايت البارحه ربي في احسن صوره. وقوله في احسن صوره لانه عليه الصلاه والسلام اكمل المؤمنين ايمانا، وهذا من جهه الامكان، والامكان لا يدل على تكرار الوقوع، لكن قد يحدث، قد يرى غير الله رؤيه قبيحه ويكون ذلك دالا على ما في نفسه ونحو ذلك. وهذه لا تسمى رؤيه لله جل وعلا، وانما يرى ما يتمثل له ايمانه فيه، ليس هذا محل البحث الذي هو رؤيه المنام، لانها ليست رؤيه الى ذات الله جل وعلا، وانما هي شيء اخر ضرب للامثال ياذن الله جل وعلا بها لحكمه. طائفه ثانيه تقابل هذه، وهي طائفه الخوارج والمعتزله، طوائف الخوارج والمعتزله ومن تبعهم من الذين يقولون ان رؤيه الله جل وعلا لا يمكن ان تكون لا في الدنيا ولا في الاخره. قالوا من جهه الايات هذه التي ذكرنا قوله الى ربها ناظره يعني منتظره، والنظر ياتي بمعنى الانتظار، والجواب عليه بما سبق من التفصيل بمعنى النظر، من أن النظر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وما ذكروه باطل وممتنع، لأنه هنا عد النظر بكلا، وذكر محل النظر الذي هو الوجه، فلا يمكن أن يكون بحال بمعنى الانتظار. قالوا وأما قوله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة فتفسير الزيادة لأنها النظر إلى وجه الله الكريم هذا من الآحاد، والآحاد لا تقبل في العقيدة، وإنما الزيادة هنا هي نعيم يزيدهم الله جل وعلا هذا الزعم. قالوا ومن الأدلة قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، والإدراك بمعنى الرؤية، فقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار، وهذا عام يشمل الدنيا والآخرة. والجواب أن قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار الإدراك ليس بمعنى الرؤية في الوقت، وإنما الإدراك بمعنى الإحاطة. قال جل وعلا: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هو أثبت أن الجمعين قد رأى بعضهم بعضا، فقال فلما ترى الجمعان، يعني رأى هذا الجمع ذات الجمع ورأى الجمع الآخر ذات الجمع، فأثبت أن الجمع رأى الجمع. ثم قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فدل على أن معنى الإدراك غير الرؤية، ومعنى قوله إنا لمدركون يعني إنا لمحاط بنا. فقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، وهذا مقصود به تبارك ربنا وتعالى. قالوا قول الله جل وعلا لموسى حينما سألت قال موسى أرني ربي أرني أنظر إليك، قال موسى لله ربي أرني أنظر إليك، فقال لن تراني. قالوا قوله لن تراني هذا يشمل الدنيا والآخرة، لأن لن تفيد التأكيد، تفيد التأديب، تفيد تأديب النفس مطلقا، يعني ما بعدها منفي في الحدث ما لم يأتي استثناء. والجواب أن القول بأن لن تفيد التأديب هذا خلق، والمحققون من النحاة ردوا هذا القول واعتبروه دليلا على النحو. قال ابن مالك في منظومة كافية الشافية: وما رأى النفي بلا المؤبدة فقول أرجل هو سواه بعضها، ما رأى النفي بلا المؤبدة يعني المعتزلة فقول أرجل هو سواه بعضها، فإن النفي بلا لا يدل على التأكيد كما ذكر الإنسان المرء. فلمن النفي يستفاد من دليل اخر، وهناك ايضا شواهد تدل على ان لم لا تفيد التهديد. المقصود من هذا انهم استدلوا بهذه الادله على هذا النحو، ويريدون شواهد على ذلك. وفي هذا الزمن بخصوصه يتبنى مسألة الرؤية بقوة الإدارية، ويدعون الناس إلى ذلك ويقيمون الأدلة على ما زعموا. والأدلة التي يستدلون بها عند التحقيق والنظر والعلم كلها أعرفها، لا تصلح للاعتماد ولا الاعتبار اصلا لنفس دلالاتها التي زعموها. من أدلة المعتزلة على نفي الرؤية قالوا: الرؤية لا يمكن أن تكون إلا إلى جهة، والجهة متنحة بحق الله جل وعلا، لأنه إذا كان جل وعلا في جهة فمعنى ذلك أنه متحيز، إذا كان متحيزا فمعناه أنه شبيه بالأجسام، وهذا باطل. فقال أرجع الرؤية إلى جهة. والجواب أن هذا القول صحيح من جهة أن الرؤية لا تكون إلا في جهة، هذا صحيح، ولكن كون من جهة من صفة الأجسام هذا مبني على تشبيههم الحالة بالحالة. والله جل وعلا نثبت له العلو، والعلو هذه الجهة، فهو جل وعلا في العلو، والناس واضح وهو جل وعلا عالم عليه بذاته سبحانه وتعالى. وأما التحيز فهو منهي لأن الرؤية معها عدم الإحاطة، وعدم الإحاطة بسبب أن الله جل وعلا في كل شيء محيط، لا يحيط البشر به وهو جل وعلا محيط به، ألا إنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. الطائفة الرابعة هذا مختصر الإرادات العجيبة، الطائفة الرابعة الأشاعرة والماتريدية، الرابعة الثالثة غير الثالثة يعني هم ايش؟ الصوفية والخوارج المعتزلة والقول الثالث اللي هو الثالث لا بالسلام ما نفتح السابع اللي هم الأشاعرة والماتريدية، قالوا نثبت الرؤية كما دلت عليها الأدلة، أدلة من الكتاب والسنة دلت على الرؤية، قالوا نثبت أن الله جل وعلا يرى، ولكن الرؤية إما أن تكون إلى جهة أو إلى غيرها، فإذا كانت إلى جهة اقتضى ذلك التحدث فنمنع ذلك ونقول الرؤية تكون إلى غير الله، بالعين قالوا لا، ولكن بإدراك يجعل في العين، إذن عندهم إثبات الرؤية مع ثلاث إثبات الرؤية، إثبات الرؤية إلى غير الله غير معقول، ثانيا مع ثلث فقط ذلك تلك الرؤية، وجعل الرؤية إدراك يكون في الحي، يعني أن الحي لا تنظر، ولكن الله جل وعلا يخلق إدراكا في الحي لذلك، وهذا القول داخل أيضا، لأن الله جل وعلا جعل الرؤية للوجوه، بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام، وقوله كما تشبيه للرؤية للرؤية وليس تشبيها للمرئي في المرأة، وتشبيه الرؤية بالرؤية يعني أن رؤيتكم للبدر ليلة التمام فيها أن الرؤية للبصر، والثاني أن الرؤية لمن هو عالم عليه، إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام، والثالث أنه لا يلتحم الناس في رؤيته بل يراه المؤمنون جميعا كما جاء في الحديث لا تضامنون في رؤيته، وسيأتي في حكم السنة إن شاء الله. وكونه ان رؤيا الى غير جهه كلها من غير معقول، وهذا المسجل احذر، فقالوا ليس كما رؤيا الا الى جهه، فاذا اثبتتم الرؤيا فاثبتوا الجهه، قال الكلام صحيح، الا اثبتت الرؤيا فتثبت الجهه، ولكن الجهه مجمله، اي جهه؟ نقول هي جهه العلو، لان العلو ثابت لله جل وعلا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح من الصالح. هذا ملخص ما في هذا الباب، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وهذا الباب في كتاب الله كثير، ويحمل بهذا الباب يعني باب العباد او باب الايمان بالله جل وعلا على وجه العموم، ومن اراد الهدى اخذ الايمان من القران فان ذلك فيه كثير، فإن ذلك في القرآن كثير من جهة الصفات، آيات الصفات وآيات الغيبيات والأسماء والأفعال والجنة والنار والصراط والميزان وأمور الإيمان، كل هذه في كتاب الله جل وعلا. قال من تدبر القرآن خالقا للعلماء، تدبر القرآن واجب، لأن الله جل جلاله حتى عليه وأمره. فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دلت الآية على أن من لم يتدبر القرآن فإن على قلبه قفلا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القرآن أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ونحو ذلك من الآيات. فإذا القرآن عربي يفهم عن طريق هذا اللسان وأنزل للتذكر، فحث الله جل وعلا على تذكره بل وأمر بذلك. فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وقول الشيخ رحمه الله: طالبا للهدى منه، يدل على ان من الناس من يتدبر القرآن ولكن ليس على طلب الهدى منه، ولكن لطلب التأويل والاحتفاء والتحديد. وهذا حاصل عند اهل الاهواء المضلة، فإن المعتزلة منهم من تدبر القرآن لكن لا لطلب الهدى، ولكن لطلب فرض وجوه الآيات عن ظاهرها وعن حقائقها إلى تأويلات باردة وتحريفات زاهقة. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وهذا واجب أن يتدبر القرآن لأخذ الهدى منه، لأن القرآن جعله الله جل وعلا هاديا للتي هي اقوى. قال سبحانه: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى. وقوله للتي هي اقوى هذا يشمل العقيده، يعني يشمل الاخبار والاحكام. ففي باب الاخبار القران يهدي للتي هي اقوى، وفي باب الاحكام القران يهدي للتي هي اقوى. فمن اراد الهدى فهو القران في كتاب الله جل وعلا، من أراد إصلاح النفس فهو في القرآن، من أراد بيان الإيمان فهو في القرآن، من أراد الإحسان فهي في القرآن. والسنة مبينة للقرآن وشارحة له ودالة عليه ومفسرة له، كما قال جل وعلا: ونزلنا إليك الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذه الجمل الأخيرة التي ذكرها الشيخ للدلالة على شيء، وهو أن أهل الباطل الذين خالفوا طريقة القرآن إنما أخذوا طريقتهم من أقوال أهل السلف، من أقوال المناطق، من أقوال اليونان. واليونان أكثروا في صياغة ذهن النظرية في العرب، لأن اليونان جاءوا بالفلسفة والمنطق من الفلسفة، والفلسفة على قسمين: قسم فيه إصلاح للعقل كما يسمون، وقسم فيه إصلاح للنفس. أصحاب إصلاح العقل وضعوا القوانين التي بها تعرف حقائق الأشياء ويسلم بها المنطق والعقل من الخطأ، وأصحاب إصلاح النفس هؤلاء يقال لهم الإشراقيون، أتباع أفلوطين الاسكندراني. هذا جعل الفلسفه لاصلاح الناس، وطاقه ارسطو افلاطون الى اخره جعلوها لاصلاح العقل. هذان المدرستان دخلتا على البلاد الاسلاميه لما خرجنا في الرسل. فمن اهل الاسلام من اراد اصلاح عقله عن هذا الطريق، فنتج انهم وجدوا اشياء مخالفة للنصوص، فأرادوا أن لا يخرجوا من الإسلام بل يقبلوا ما جاء به أولئك من العقول الصحيحة، لأن اليونان كانوا يمدحون كثيرا ويأخذون بما جاء في الشريعة. فنتج من هذا الخليط ما يسمى الإسلام. والإسرائيليون ترجمت كتبهم ودخلت في بلاد الإسلام، وكان هناك ينظرون في هذه الكتب، ونتج من نظرهم أن وجدوا تلك الطريقة طريقة الإسرائيليين في إصلاح النفس تخالف طريقة أهل الإسلام، فأخذوا منها بما لا يخالف عندهم طريقة أهل الإسلام، فنتج من هذا الخليط التصوف. وهذا كله نشا عن طريق دخول تلك الافكار اليونانيه الى بلاد المسلمين. ولهذا الشيخ ينبه الى هذا العصر بقوله: من تدبر القران طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. فطريقه اهل الكلام في اثبات وجود الله اخذوها من المعرفه وليس من القران، طريقة مختلفة. أولئك يثبتونها عن طريق حدوث الأعراف، والقرآن يثبت وجود الله جل وعلا عن طريق استشعار الإنسان وأنه لم يسمع شيئا لنفسه. إن كنتم في رجل من البعثة إن خلقناكم من تراب إلى آخره. طريقة إصلاح النفس عند هؤلاء شيء، وفي القرآن شيء آخر إلى آخره. هؤلاء ترحبوا وفي القرآن ورحمية أن يتبعوها ما كتبنا عليه. رقم منه أن المرء يصل لتربية النفس إلى رضي الله جل وعلا، فدخل على المسلمين بذلك سلاح يقول ويسمى صلة تفكير الإسلام بالفكر اليوناني عند كثير من الباحثين. هذا به ننتهي من القسم الأول، وهو ذكر الآيات الدالة على الصلة. شيخ الإسلام أطال في هذه الحياة ولم يستوعب، لأنه مختصر لأجل أن يثبت هذا الباب، لأن هذا الباب فيه ضلال كثير، فيه ضلال كثير عند المخالفين. القسم الثاني جاءت السنة، وسيكرر الكلام في الصلاة أيضا التي ثبتت في السنة، ومنها الصلاة التي سبق في الرسول. لهذا إذا كان القسم الثاني إن شاء الله تعالى سنذكر كلام وجيه في هوى المحيط على ما سبق الكلام عليه من اصل الصفات، لان ايضاح الواقعيه قد يكون ايضاحا تفصيليا وقد يكون ايضاح مداح وحسب كتب الاعتقاد. فالايضاح التفصيلي ان تاخذ كل ايه تفسيرها وما يتعلق بها من مباحث، والتي من مباحثها الثلاثه الصفات التي فيها طريقة الإجمالية على طريقة نأخذ مجموع الآيات ومواد الشيخ من الاستدلال بها وما تضمنته من الصلاة أو من الإيمان، ثم يعرض المبحث بشكل عام. إن شاء الله من الأسبوع القادم نبتدي بقسم السنة، ثم بعد قسم السنة ندخل في مباحث مهمة أيضا لمباحث العقيدة، مباحث العقيدة العامة.
قول الله يوم القيامة
مقصود هذا. أهل العلم يقول كابن القيم يقول إن الكفار يرون الله ولا رؤية أحد لا رؤية إسماعيل، هذا الذي نظر لكن الصواب أنهم يلقون الله جل وعلا، يعني يلقونه محاسبا مريضة. فمن كان يرجو لقاء ربه استدل بذلك على إثبات الرؤية، وكذلك قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. من الجواب عن هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه استدل بذلك على إثبات الرؤية، وكذلك قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. من الجواب عن هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء فسر قائد من السلف بالرؤيه، اللقاء بالمعايره، يعني فمن كان يرجو رؤيه ربه، واللقاء لقاء الله جل وعلا من المؤمن معناه رجعه لله تبارك وتعالى. هل هناك دليل على ان الحكمة هي جنة؟ الله جل وعلا ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحكمة لا جرم أن لهم النعم وأنهم مخاطرون. كيف نرد على من يستجيب أن القرآن يستجيب أن أصحابه يوم القيامة وكيف تنفك صفة عن الموصوف؟ الله جل وعلا يجعل القرآن أو بعض القرآن يوم القيامة يعني ثواب القرآن يجعله قرآن غيرها كما جاء في السنة أن يسوع المحارقة لعمران يأتيان يوم القيامة فإنهما قلالتان أو قال قلالتان أو قلقان من بين الصواب يحاجان على قائلهم. هذا يدل على أنه يدعو الله جل وعلا ثوابه ذلك. هذا القول. القول الثاني على ان الله جل وعلا يجعل واحد كان عباده وليس في القران ولكن يجعل ذلك احكاما لتكون المحال. اما القران فهو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق من بدا واليه فيه في هذا قال الاسلام الكفايه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
إليه من اهتدى بهدى اللهم اسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا مشكورا. أن يكون لك في الدلالة على صفات الله جل وعلا قليلة القرآن وأن الصفات يتلقاها أهل السنة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا ثم في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ذكر قبل ذلك ما جاء في القرآن من أسباب الصفات. فالإيمان بالله جل وعلا يدخل فيه الإيمان بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته. ودلالة ذلك أو الدليل على ذلك القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. ذكر الأدلة من القرآن ثم الآن ذكر الأدلة من السنة على ذلك لأنه قد قال قبل ذلك بقوله من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى وقوله إلى أن تسمى استدلال من القرآن على ما قرأ. ثم قال هنا فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفصل جعله ليميز ما بين الأدلة من السنة عن الأدلة من القرآن. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة فإنهم يذكرون في المسائل الأدلة من الكتاب ثم يذكرون الأدلة من السنة. وقوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة تغلق لإغلاقها تغلق ويراد بها طريقة العامة العملية. وهذه جاء فيها حديث من سنة سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من يوم القيامة ومن سنة سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وتطلق السنة ويراد بها ما يخالف الروحانية وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك كما جاء في حديث ابن مسعود البدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه اقرأوا في كتاب الله فان كانوا في القراءه في سواء فاعلموا بالسنه، يعني بالسنه ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم في اوقات ما ليس من القران او ليس من كلام الله جل وعلا الذي نماه عليه الصلاه والسلام الى ربه. وتطلق السنه ويراد بها كل ما يضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام من قول او فعل او تقرير او وصف او هم او اراده او خلق او خلق، كل هذا يدخل في السنه، وهذا عند المحدثين. وتطلق السنه ويراد بها الطريقه المرضيه للدين، وهذه يقال بها البدعه، ويقال السنه كذا والبدعه كذا، يعني الطريقه المرضيه للدين كذا، السنه العبادات او السلوك والبدعه كذا، ويقال بين السنه والبدعه. هذه اطلاقها للسنه، ومعرفه شيخ الاسلام رحمه الله كان الاستدلال هو قول النبي عليه الصلاه والسلام او فعله، والقول الصحيح والفعل في مقام الاعتقاد من مثل الذي الحر من اسباب يعود اليه، وقال يا محمد ان الله يضع السماوات على ذلك والارض على ذلك، الحديث يعني أصابعه، ولما تم كلامه قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من قول الحرب او الشرك، هذا في استهابه او يتدل به على اساس الاصابع لله جل جلاله، هذا ليس في قول عليه الصلاه والسلام، وانما هو فعل يؤخذ منه التحريف، لكن هذا قليل. والكثير في هذا الباب هو النقل لقول النبي عليه الصلاه والسلام في هذا المسائل، من ان نقول قول امتي سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بها اقواله عليه الصلاه والسلام التي فيها ذكر الامور الغيبيه او ذكر صفات الله تبارك وتعالى. قالت السنه تفسر القران وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، هذه العباره الامام احمد تفسر السنه تفسر القران تبينه تدل عليه وتعبر عنه، والسنه في القران تاتي بلغم الحكمه كما قال جل وعلا وانزل الله عليك الكتاب والحكمه، وقوله ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، وقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه، هذه الحكمه يراد بها سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وايضا القران ياتي الدلاله على السنه لان الرسول عليه الصلاه والسلام آتانا إياه كقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه، هذا دليل على السنة، يعني على تعبير عن السنة بذلك. كذلك يعبر عن السنة أو توصف السنة بما كان فيه قسوة، قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقولي هنا بما كان فيه أسوة يعني بما كان يشرع فيه الاتساع يخرج لذلك الأفعال الجبلية التي لا يشرع فيها الاتساع. المقصود أن السنة في القرآن لها الخاص وكل هذه الأدلة تدل على أن السنة من الخاص وأنها فكرة من عند الله. هذه أدلة خاصة وكل آية فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمر بطاعة السنة عليه الصلاة والسلام. وهذه الأوامر كقوله قل أطيعوا الله والرسول كقوله وأطيعوا الله والرسول وكقوله وأطيعوا الله ورسوله وكقوله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وكقوله إن عليك إلا البلاغ وكقوله إن أنت إلا نذير. ونحو هذه الحياة هل فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأوامر عامة لم يخص جل وعلا منها شيئا مما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم دون شيء. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في الأخبار وتكون في الأحكام. فأما طاعته في الأخبار في تفسيرها وباعتقاد ما دلت عليه وطاعته في الأحكام عليه الصلاة والسلام بامتثال ما أمر به أو نهى عنه. والأدلة لم تفرق بين الأحكام والأخبار وكان طاعته عليه الصلاة والسلام في الجميع. وسبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يبلغ ما أوحى إليه به ربه جل وعلا. فالسنة من جهة المصدر من الله جل وعلا وجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. قال جل وعلا في نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا بكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أو أمر به أو نهى أو شرعه لعباد الله فإن ذلك كله من وحي الله جل وعلا. ووحي الله منه يعني وحي الله الذي أوحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام منه ما هو بلفظه ومعنى من الله جل جلاله هو القرآن هو الحديث القدسي ومنه ما معناه من الله جل وعلا ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يكون من جهة الإلهام وقد يكون مناما ونحو ذلك. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه بعبارته وهذا هو حديثه عليه الصلاة والسلام وسنته. والسنة كما ذكر الشيخ هنا تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبره وذلك لأن الله جل جلاله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فانصر الله عليك عظيما. السنة للبيان لتبين لله ما نزل إليهم. فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ والبيان. والسنة في القرآن لها أربع معاني. الأولى أن تكون مقررة لما جاء في القرآن فهي تأكيد له وتثبيت لما جاء فيه. تكون موضوع الحديث قد جاء في الآية الآية عن الحديث ولكن يكون مجيء الحديث لتثبيت ذلك تذكيره وإقراره بمقر عليه الصلاة والسلام. المقر الثانية أن تكون السنة مبينة للقرآن شارحة له، فيكون في القرآن ما ليس بواضح، فتأتي السنة وتبين ذلك، يدخل في ذلك تفسير كما تفعل النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، لأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما تفسر القوة في قوله: وأعد لكم ما استطعتم من قوة، لأنها أو بيان للمجمل، يكون هذا فيها إجماع تحتاج إلى بيان، والإجماع ما لم يظهر له معنى معين يحتمل كذا ويحتمل كذا، أو أن تكون الصفات والأحوال غير معروفة، فتأتي السنة لبيان المجمل. كما الله جل وعلا في الصلاة بعثت السنة ببيان أوقاتها وعدد ركعاتها، أتى القرآن بإيجاد الزكاة، أتى السنة بالبيع، هذا يسمى تبيين للمجمع، كذلك هذا كبير. كذلك تأتي السنة في هذه المرتبة بتقييد المطلق، تقييد المطلق، وذلك بقوله جل وعلا: الثالث والثالث فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب عتابا من الله والله عزيز حكيم. فانه هنا لم يحد اليد، لم تحد اليد، فقال فقطعوا ايديهما، وليس يحتمل ان تكون يعني هنا اطلقت كما قلت، فاتت السنه بان اليد يمراد بها الشخص الى الكور، او توضيح معنى توضيح معنى أو توضيح العموم أو توضيح العام، مثل قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا عموم لأن الظلم نشر في سياق النفي تكرم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن العموم هنا غير مراد، وأن المراد الخصوص وليس العموم، فيكون هذا من العام المراد به الخصوص، فقال: ليس هو ما تذهبون إليه، إنما الظلم الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. إلى آخر عنوان هذا القسم. والمرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة هي أن تكون السنة منشأة لحكم جديد لم يأتي في القرآن البتة، مثل حكم إمام وحكم تسليم للحسن ونحو ذلك، يعني على قول ما جاء في القرآن، وأنه لا يدخل في قوله تعالى: ولا أمرنهم قد يغيرن خلق الله، مقصود مثل النار ونحو ذلك، أو مثل الأحكام المستقلة التي جاءت في بيان آداب الأكل وآداب الشرب وآداب السفر ونحو ذلك. هذه أحكام كثيرة تكون في السنة ما ليس في القرآن أصلا، وهذا قسم ينازع فيه، لكن هو موجود، فيكون تكون السنة منشئة لأحكام لم تأتِ في القرآن، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه بالوحي السنة كما ينزل عليه بالقرآن، فهما من الشاحن والشوم. القسم الرابع او المرتبة الرابعة او الاخيرة النسخ، ان تكون السنة لاصقة لحكم القرآن كما نسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد، آية البقرة. إذا هذا هو أحكام أربعة للسنة. فإذا السنة كلام شيخ الإسلام هنا على وجه العموم يريد أن يبين أن السنة تفسر القرآن وتبين يعني تفسر أنواع القرآن، مثل القيادة فسرتها السنة بأن النظر إلى وجه الله خير، وتبينه يعني إذا كان السنة مجملة فإن السنة تبين هذا المجمل وتدل عليها يعني بما وضع في السنة القرآن وتعتبر يعني هذه هي السنة تفسر القرآن وتبينه تدل عليه وتعبر عنه. الكلمات والاقاليد لما صار من ذلك قال وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الاحاديث الصحاح التي تلقاها اهل المعرفه بالقبول وجب الايمان بها كذلك، يعني كما وجب الايمان بنصوص القران، وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا ألا يوشك رجل سبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري والنهي من نهي فيقول ما وجدنا في كتاب الله أحللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. قال وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، كذلك ما أحل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثل ما أحل الله، كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ما أخبر الله، لأن الجميع من جهة الكلام هي كلها من الله جل وعلا، هي كلها روحا بها من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عند نفسه. وإذا رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك أنه رد رسالته عليه الصلاة والسلام. فإذا كل ما وقف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا وجد الإيمان به في شرط. الشرط الأول أن يكون الحديث صحيحا، والثاني أن يتلقاها أهل المعرفة بالقبول. فإذا كانت الأحاديث صحيحة وتلقاها أهل المعرفة بالقبول، يعني صحة أسانيدها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول ولم يقولوا إن في متونها نصارى، فيكون هذا حجة يجب الإيمان بما دل عليه. وهذا أحسن ما بلغت به السنة الناس، فإن السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحد، والتواتر منه ما هو تواتر لفظا ومعنى ومنه ما هو متواتر من جهة الله، كذلك الآحاد منه ما هو مستفيد ومشهور ومنه مشهور ليس بالمعنى الاصطلاحي عند علماء الحديث، ومنه ما هو آحاد غير مستحيل انما يقول الواحد عن الاخر، فما كان فيه التواتر هذا حجه بالاجماع، وما كان من جهه الاحاد فاهل السنه يسلمون بذلك كما قال شيخ الاسلام ويؤمنون بالاحاديث الصحيحه. ومن الاحاديث المتواتره في الصفات حديث النزول، حديث النزول رواه اكثر من 28 نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من هو متقدم الاسلام ومنهم من هو متاخر الاسلام، وروايته المشهوره عن ابي هريره رضي الله عنه وقد اسلم بعد الشيخ خيبر او في الشيخ خيبر ومنهم من رواه من المتقدمين فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في اكثر من مجلس في مجامع مختلفه. من الاحاديث ما هو متواتر معنى لا لفظ، يعني دل الاحاديث على هذا المعنى بتواتر معنى، اما اللفظ فهو مختلف، يعني مختلف في الاداء لكن المعنى واحد. مثل احاديث ما قلنا في الدعاء فإنها متواترة من جهة المعنى، مثل الحديث خروج المهدي فإنها متواترة من جهة المعنى، مثل الحديث نزول المسيح عليه السلام فإنها متواترة من جهة المعنى، وهي متواترة من جهة اللفظ عند كثير من أهل العلم إلى آخره. هنا قيد أبوه بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الأحد منها ما هو مستحيل، يعني نقل اثنين ثلاثة أو خمسة من الصحابة لكن لم يبلغوا به حد التواتر. والقسم الثاني منه أحد نقله واحد، فالقاعدة في هذه الجميع أنه إذا صح الإسلام فإن وتلقى الخبر أهل المعرفة بالقبول فإنه يجب الإيمان بما دل عليه. ويريد بقوله الأحاديث الصحاح المصطلح الخاص بالصحيح، وهو ما أخذه العدل الضابط عن مثله إلى ما انتهى من غير شذوذ ولا علة. وهذا يخرج الأحاديث الحسنة عند جمع أهل العلم، لأن الحديث الحسن غير مصطلح على الحكم عليه، بل يكون بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه. الحديث الحسن دائما او غالبا يكون مختلفا فيه، لكن الحديث الحسن اذا كان ما اشتمل عليه من اختلاف فاختلف هذه المعرفه في القبول فانه يكون له حكم الحديث الصحيح من جهه قبول ما فيه، وهذا انما يكون من جهه المحل، مثل احاديث حسنه تكون في العلو، مثل احاديث حسنه تكون في الاستواء على الارض لان اصلها ثابت، فتؤول الحديث الحسنة لتقويتها خلال الأرض. أما ما كان فيه بعض الراوي تفرد بلغة ضعيفة فهذا لا يثبت صفة لله جل وعلا. وأما الاختلاف يتنازع العلماء في إثباتها لأجل تنازعهم في صحة الإسلام، مثل حديث إثبات الذي في إثبات احتمال الله جل وعلا، فإن مسلم رواه والعلماء متنازعون في صحة هذه اللفظة بخصوصها، هل هي ثابتة أم غير ثابتة من قاع حتى احتمال الله جل وعلا، ومن لم يصححها رأى أنها ثابتة لم يثبت احتمال الله جل وعلا. هذا حديث صحيح وصدر ابن خزيمة في تغريده، حديث صحيح أحمد والمدين والإسحاق وجماعة كثيرون، وكان هو الفرق بين السني والجهمي هذا الحديث. هذا الحديث تلقاه أهل المعرفة بالقبول، وإنما انكره ابن خزيمة رحمه الله التوحيد، وأجمع أهل السنة على أن ابن خزيمة ذل في ذلك. قال الزهري في سورة أعلام النبلاء وذل ابن خزيمة في حديث الصور فقال الله له، ورد شيخ الإسلام على ابن خزيمة كلامه في توحيد هذا الحديث وفي الفاضل في نحو مئة صفحة في رده على الفاضل في جزء محفوظ لم يطبع، وقد أورده الشيخ محمود السويدي رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة أهل الجبال. المقصود أن قوله وما وصف به ربه عز وجل من الأحاديث الصحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني وجب الاعتقاد فيما دلت عليه من نفسها، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب الإيمان به من جهة الأخبار، لا تصدق بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وهذا القدر فهو قبول الأحاديث على الذي على النحو الذي ذكر، هو طريقة أهل السنة والجماعة من أهل الحديث فقط. وأما غيرهم فاختلفوا في ذلك، فذهب أهل الاعتزال والتجهم إلى أن العقائد لا يؤخذ فيها إلا بالقرآن أو بالمتواتر، وأما غيره فغير ذلك، يعني المتواتر اللفظي، وأما غير ذلك فإنه لا يجوز أخذ العقائد منه. هذا مثلا المعتزلة كما ذكر، والجهمية وطوائف الفلاسفة وطوائف كثيرون في ذلك. ثانيا أشاعرة ماتريدية ومن أنحهم والذي قبلهم قالوا نفرض الأحاديث حديث الآحاد، ولكن إذا كانت أحاديث الآحاد توهم تشبيها فإننا نفوضها أو نفوضها على قاعدتهم المعروفة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، كل نص يعني من الكتاب أو السنة، آحاد أو غير آحاد، أوهم التشبيه أوله يصبح من هنا صائر إلى مثل آخر بقرينة عدم جواز التشبيه قرينة عقلية، أو فوض أشبه لفظا مجردا عن المعنى ورم تنزيها تنزيها لله جل وعلا. وهذا الذي قالوه فيه سلب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدلاله في هذا الباب العظيم. وباب الاعتزال باب عظيم جدا، بل هو باب المعرفه والعلم بالله جل وعلا. فاذا كان لا يقبل فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن يقبل في هذا الباب؟ ونحن قول الجويري حيث يقول: إنني كنت زمانا على عقيدة أو على طريقة المؤولين، خاصة إني تحملت وعقيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام الذي فيه الإخبار عن صفات الله جل وعلا في مجالسه وفي خطبه وفي أدباره وفي حضره، ويسمع ذلك منه الزكيه والبيت، ويسمع ذلك منه الأعرابي والحق، ويسمع ذلك منه المهاجر وغير المهاجر، ولا يخبره عليه الصلاة والسلام ولو في مرة واحدة بما يصرف كلامه عن ظاهره. قال: فدلنا هذا على الخطر بأن ظواهر الأخبار التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلاح أو في الغيبيات المؤمن أن ظواهرها أخبار، وهذا هو الذي يثبته أهل السنة وعلى حجة جيدة منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يؤخر البيان في وقت الحاجة. وحديث الصفات هذه لا شك أنها إذا كانت ظواهرها غير موافقة فإنها تفضي في نفس العامة إلى التشبيه، وهذا إلى التفكير، وهذا لا يجوز أن يقع في قلوبنا. فدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها لأجل إثبات ظاهرها لله جل وعلا، ولكن على ما يليق به، إثبات معنى لا إثبات كيفية، لأن القاعدة في ما وصف الله جل وعلا بنفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. فإذا موقف المعتزلة والفلاسفة من أخبار الآحاد فهو مطلقا، وموقف الأساتذة والماتريدية وحكمهم الطلابية من أخبار الآحاد التساهل في تأويلها أو تقويلها. بعض أهل العلم يسلك طريقة بين هذه الوسيله، يعني بين طريقه الاشاعره وبين طريقه اهل السنه، وهو البيهقي والخطابي وجماعه ممن هم على رأس طبقات البشرية الذين اشتغلوا بالحديث وينسبون ينسبون إلى أهل الحديث من جهة السنة لا من جهة اعتقادها. فالذي نظر في باب الأسماء والصفات مذكور، فإذا كانت ذكر الصفات دل عليها القرآن والسنة وليس عنده فيها تأويل، يقول إمام يثبت الصفات، يقول باب إثبات الوجه لله، باب إثبات اليدين لله إلى آخره. إذا كان ثم تأويل عنده فإنه يعبر عنه بأنه باب ما جاء في الكتاب، باب ما جاء في رحمة الله، باب ما جاء في نزول الله، باب ما جاء في كذا، باب إلى آخره. وهذا تفسير ليس عليه دليل ولا حجة إلا أنه أراد أن يسلك طريقة أهل الحديث فلم يقوى لأجل قواعد الإشارية في بعض الصفات عنده. وقوله وجب الإيمان بها كذلك، وجب يعني أن الإيمان بها فرض لا يجوز تركه، فمن تركه كان مخالفا لهذا الأصل مبتدئا فيه، لأن من قال إن هذه النصوص والصفات لا يجب علي الإيمان بها ولا التصديق بها لأنها أمور غيبية، ولكن أنا أستجيب وأعمل وأطيع الله جل وعلا ورسوله في العمليات وهذه الاعتقادات والخلاف في ذلك الآخر، فإنه لا يجب أن يدخل على فكرة فيها اعتقادا معينا، أقول هذا باطل ومحرم وبدعة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن ما أنزل الله في كتابه أو أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هذه يجب الإيمان به، لأن معنى الإيمان والشهادة له لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أن تصدقه فيما أخبر به. فإذا ما قلت أو شكت أو قلت لا يجب على ذلك فلم تكتب الشهادة على وجه ذلك، كان ذلك من نواقص الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة. فما لم يعتقد ما جاء للرسول فهو كافر لله جل وعلا، وما قد ما جاء للرسول فهو كافر لله جل وعلا، وما قال في نص من النصوص لم يجب علي الإيمان بذلك بهذا النص فإنه مبتدع ضال وقد يصل إلى الكفر. وشيخ الإسلام بهذا يمثل إلى هذا الأصل العظيم بقوله وجب الإيمان بها كذلك، وهذا الوجوب من السمع، وأما يعني هو وجوب على السمع وليس الواجب هذا من ما يحقق فيه الإيمان، لأن واجبات الإيمان منها ما هو ركن ومنها شرط ومنها ما هو واجب على من بلغ. فهناك من تمر الإيمان ما لو لم يعتقده المكلف أنا كافر غير مؤمن أصلا، ومنه ما لو لم يعتقده لصح إيمانه، لكن إذا بلغه وجب عليه الإيمان بذلك. وهذا تعرف الكلام عليه في الفرق بين الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي، وأن المخاطب به الناس جميعا الإيمان الإجمالي بما أوجب الله جل وعلا الإيمان به، وأما الإيمان التفصيلي فهو لمن بلغه النص الخاص في كل مسألة من تلك المسألة، سواء غيبية إلى خلاف أو أسماء إلى آخره. وقوله وجد الإيمان به كذلك يعني من جهة الحكم كذلك من جهة الطريقة، فنحن نؤمن بالصفات التي جاءت في كتاب الله من غير تحريف ولا تنقيص ولا تعطيل، فنثبت والصفات إثبات مسألة التوحيدية، كذلك ما جاء في السنة على هذا الله لا تتجاوز القرآن والسنة. نبدأ بذكر ما جاء في السنة وما سيذكره منه ما لم يأتي في أدلة الجهاد، ومنه ما جاء في أدلة الجهاد. فمثلا يذكر النزول والقاع والصحيح ونحو ذلك، هذا يأتي في القسم الأول، ويذكر المهية والرؤية والعلو، وهذا قد جاء في القسم الأول. قال رحمه الله تعالى في حديث أبي نعم إنكار ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر أن كلامه عليه الصلاة والسلام ثم لم يؤمن به هذا الفاحش، ولا نعلم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أؤمن به أو ما أخبره فهذا كفر لله جل وجلاله. أما إذا قال لا يكفر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا ليس صحيح، هذا أحد يعلم بالأحاد ما قالها واحد عن واحد، هناك يغيرون النحو والعجم وإلى آخره، نقلوا هذه الأحاديث العظيمة فلا ندخل بها في العقيدة. هذا يكون عدم تصديق للنقل وليس عدم تصديق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لم يثبت عندهم أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت عند أحد كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا أسلم أن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لا أؤمن به فهذا الحال كافر بالله جل جلاله. أما إذا رد لأجل عدم صحة النقل أو صحة النقل مثل ما يقول البعض في هذا العصر في تكون حتى بروايات البخاري ومسلم، فما يفكر هو أو ما يرد في المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ويقول هذا دخل التحريف، هذا ولو فقاء الوعادي هذا فيه معصر، لأن ما يقال أن يكون كذا ولا يقال أن يكون كذا، هذا ليس بقوة، هذا ليس بقوة لكنه طريقة من قوته المرتبة. أما من ثبت عنده السنة، ثبت عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعلم أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأرد لا أؤمن بهذا، هذا يعلم أنه قال عند الله جل وعلا لأنه لم يلتزم بما جاء به الرسول ولا ما قال.
قوله تلقاها من ما
لا لا يصدق أما هذا ما تلقى أو ليس من الحديث هذا واحد وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا من اجتهاد مجاهد، وهذا اجتهاد مجاهد ذكر الاجتهاد وما يصدق ما يصدق اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حجر مجاهد هذا كان فاصلا بين اهل السنه في زمن من الازمه، الازمه الاولى كان هو الفاعل هذا مجاهد في خلاف النبي صلى الله عليه وسلم على الارض، وقال به جمع من اهل العلم لاجل ان الاجلال فيه اثبات هو على عرشه بذلك.